أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالوجود والحياة وأفاض علينا الخيرات والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أفضل رسلك وخاتم أنبيائك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، وعلى آل بيته الأكرمين الهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. حديثنا في هذه الخطبة بعنوان: اللياقة الاجتماعية وظيفة تربوية. لاحظ علماء الأحياء والتربية أن هناك تفاوتا كبيرا في مدة الرعاية بالنسبة للإنسان وبينها بالنسبة لسائر الحيوانات. مدة الطفولة عند الحيوانات والتي تحتاج فيها إلى الرعاية والتنشئة تقاس بالأيام أو بالأسابيع أو بالشهور في أقصى التقديرات، ولا تكاد تجد نوعاً من الحيوانات يحتاج إلى رعاية لأكثر من سنة، بل بعض الحيوانات كالحشرات والأسماك لا تحتاج إلى رعاية أو تحتاج إلى رعاية للحظات محدودة، بينما الإنسان تحتاج حضانته وتنشئته إلى سنوات عديدة. يعني فترة الطفولة عند الإنسان أطول منها عند سائر الحيوانات، والسبب واضح، لأن سائر الحيوانات مداركها وغرائزها وطريقة حياتها محدودة، تسير بالغريزة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، لكن الإنسان مخلوق مختلف، لديه قدرات عقلية ولديه أحاسيس ومشاعر نفسية، وله بعد مدني اجتماعي. هناك تضارب بين غرائزه، بين مصالحه، بين أحاسيسه، تضارب في داخل مجتمعه الذي يعيش فيه. الإنسان عالمه عالم أشد تعقيدا وأشد تشعبا واتساعا من سائر الحيوانات، ولذلك فهو يحتاج إلى فترة أطول من الرعاية. القدرات التي عنده أيضا متنوعة، لذلك تحتاج إلى اكتشاف، تحتاج إلى تنمية، والحال ليس كذلك عند سائر الحيوانات. التربية في المجال الإنساني لها وظيفتان ومهمتان في الأساس. هناك مهمة التعليم وترتبط بالقدرات العقلية والعملية، أن يتعلم الإنسان فيما يرتبط بأفقه الذهني العقلي وفيما يرتبط بخبراته العملية التجريبية. هذا بعد التعليم، هذه مهمة يحتاج إليها الإنسان في تنشئته، أن يمر بفترة من التعليم. البعد الثاني هو بعد التأهيل الاجتماعي، والذي يطلق عليه في ثقافتنا العربية الأدب، أن يكون مستوعبا وقادرا على الالتزام بآداب التعامل في محيطه الاجتماعي. هذا ما نطلق عليه التأهيل الاجتماعي أو اللياقة الاجتماعية، كيف يتصرف مع محيطه، مع أبناء نوعه، أبناء جلسه الذين يعيش معهم تصرفا لائقا حتى يكون مقبولا عندهم ويكون منسجما معهم. في المجتمعات القديمة كان التركيز على هذا البعد الثاني، وهو بعد الأدب. بعد التعليم كان التركيز عليه قليلا. لماذا؟ لأن فرص التعليم ما كانت متوفرة، ما كان هناك تقدم علمي في المجتمعات البشرية، ولا كانت فرص التعليم متوفرة، ولذلك الناس يديرون حياتهم بخبراتهم العملية التي يتلقونها من عائلتهم ومن بيئتهم. الأعمال عندهم أعمال حرفية، يدوية، مهنية، زراعة، صيد، تجارة أيضا وفق السائد والمألوف. فما كان الإنسان سابقا يحتاج إلى الكثير من العلم في إدارة حياته في المجتمعات المختلفة. ولذلك احنا في جيلنا أدركنا تجارا كبار، هم كبار التجار في مجتمعنا، لكنهم أميون، أصلا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يدير تجارة كبيرة وضخمة. ففي الماضي دور العلم في حياة الإنسان كان أقل، فرص التعليم كانت أقل، ولهذا لم تكن العائلة تصرف جهدا كبيرا، ولا كان الإنسان يصرف جهدا كبيرا في مجال التعليم. بينما في مجال الأدب كان الاهتمام في المجتمعات القديمة أكبر لعدم وجود اهتمامات أخرى، هذا من جانب، وللتداخل الاجتماعي في حياة الناس. تأثر الإنسان بمحيطه الاجتماعي سابقا كان أكثر، تداخل أكبر، هامش الحياة الخاصة كان محدودا في حياة الإنسان. فكان الأدب وكان التأهيل الاجتماعي هو محل التركيز والاهتمام عند العوائل، يعلموا أبنائهم كيف يعيش، كيف يعمل، كيف يتعامل، كيف يتصرف. كان الاهتمام منصب على هذا الجانب، على جانب الأدب. هذا في المجتمعات القديمة. الآن في العصر الحاضر والمجتمعات الحديثة اختلفت المعادلة، صار التركيز على جانب التعليم والعلم، لأن التعليم فرض نفسه، بل أصبح إلزاميا في معظم المجتمعات والبلدان، مو باختيارك تخلي ابنك يتعلم أو ما يتعلم، ملزم على التعليم، أصبح التعليم أصبحت له مناهج أنظمة قوانين، وبهذا أصبح الإنسان مطالبا بأن يصرف جهدا سنوات من عمره في التعليم، والعائلة وجدت نفسها أيضا ملزمة بأن تهتم في تعليم أبنائها، لأن مستقبلهم ومستقبل حياتهم يعتمد على التعليم. فأصبح الاهتمام بالتعليم في المجتمعات الحاضرة أكبر، بل لا يقاس بالمجتمعات السابقة. في المقابل تراجع الاهتمام بالتأهيل الاجتماعي، الاهتمام بالأدب. العائلة صارت مشغولة بدراسة الولد، موضوع السلوك والتربية السلوكية والتربية الأخلاقية في الغالب، نتكلم في الغالب، انحسر الاهتمام بها. العائلة مهتمة بأن ابنها يدرس وبأن ينجح في مجال التعليم، إذا صار ضعيف في بعض المواد يجيبوا لمدرس خاص يدرسه، وتصرف العائلة كل جهدها في مجال تقدم الولد أو البنت في المجال التعليمي. طيب ماذا عن مجال السلوك؟ كيف يتأهل هذا الولد؟ كيف تتأهل هذه البنت في الجانب الاجتماعي؟ أن تكتسب اللياقة الاجتماعية بحيث ينجح الولد وتنجح البنت في علاقاتها الاجتماعية في محيطها الاجتماعي. هذا ما نجد أن هناك ضعفا في الاهتمام به والتوجه إليه، وهذا أنتج أخطار، أنتج مضاعفات. أولا أصبحت هناك مشاكل نفسية كثيرة عند أبناء هذا الجيل، لأن هذا الجيل يواجه تحديات أكثر من الأجيال الماضية، يعيش أجواء انفتاح، يتعرض لطوفان من المعلومات وألوان الثقافات والتوجهات والاتجاهات. هذا الجيل حينما يقل الاهتمام في تأهيله سلوكيا واجتماعيا تكون هناك نتائج، من أولى هذه النتائج المشاكل النفسية. ولذلك أصبحنا نجد أن عدد أو مساحة أو قطاع من أبنائنا وبناتنا يعانون من المشاكل النفسية، عقد نفسية، حالة كآبة، حالة انعزالية، مشاكل في التعاطي مع الآخرين. هذه المشاكل النفسية هي عرض وهي نتيجة لعدم تأهلهم الاجتماعي، استقبلوا حياة معقدة متشعبة متنوعة التحديات من دون تأهيل نفسي، من دون تأهيل أخلاقي لاستقبال هذه الحياة، فترتد عليهم بعض النتائج والمضاعفات. هذا الجانب النفسي. الأمر الثاني الذي نجده في أبناء وبنات هذا الجيل ظواهر سلوكية سيئة وسلبية. نجد مثلا الحديث عن التنمر عند الشباب، وتكلمنا في خطبة سابقة عن كيف أن الشاب أو كيف أن الفتاة تمارس حالة من الشدة والقوة واستعراض العضلات أمام الآخرين ممن هم أضعف، حالة التنمر، وهي حالة ظاهرة تحدثنا عنها عالمية، وحتى في مجتمعاتنا أيضا نجد نماذج ونجد حديث كثير عنها. ظاهرة مثل التفحيط مثلا، تكون شلل وعصابات، انجراف نحو المخدرات، نحو الجرائم. حينما يقرأ الإنسان الصحف يجد إعلانات عن عصابات وعن مجاميع للإجرام والسرقة، أعمارهم منخفضة، 15 و16 سنة و14 سنة، وفي مختلف أنحاء المملكة والبلدان العربية أصبحت عندنا دور للأحداث. يعني قبل 18 سنة وهم ينزلقون في منزلقات العنف والجريمة والرذيلة. هذا قد يكون من أسبابه ضعف التهيئة النفسية والأخلاقية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ضعف اللياقة الاجتماعية في التعامل مع المحيط الاجتماعي. كيف يدير عائلته؟ يتزوج الولد، هل ينجح في إدارة عائلته؟ البنت تتزوج، هل تنجح في العلاقة مع زوجها؟ يصبح موظف، هل ينجح في التعامل مع زملائه، مع الآخرين؟ حسن التصرف، اللياقة، التصرف اللائق في التعامل مع الآخرين، أصبحنا نجد أن هناك تراجعا فيه عند أبناء هذا الجيل، عند بنات هذا الجيل. وهناك حديث كثير، بنت تتزوج وهي أيضا دارسة ومتخرجة من الجامعة، لكن قدرتها على إدارة الحياة العائلية التي دخلتها قد تكون محدودة. وكذلك بالنسبة للشاب حين يتزوج، في بعض الأحيان ممكن تدخل مجلس يجي الشاب ابن صاحب البيت صاحب المجلس، تراه غير متعلم على التصرف المناسب واللائق في الآداب الاجتماعية، لم يتعلم على هذه الحالة، لا لنقص فيه، لكنه لم يؤهل للتعامل بالمستوى المطلوب. بعض الأحيان تلاحظ ظاهرة بسيطة، يعني ممكن يقدم ماء أو يصب القهوة لكن باليد اليسار مو اليمين مثلا، تستغرب، لكن مو ذنبه هو، وما متلقي تهيئة، ما متلقي تعليم أو توجيه في هذا الاتجاه. نحن مطالبون بأن نهتم بهذا الجانب، إلى جانب اهتمامنا بالتعليم، أن نهتم بنجاح أبنائنا في دراستهم. لا ينبغي أن يضعف اهتمامنا بالتوجيه السلوكي لأبنائنا وبناتنا، وهذا ما تؤكد عليه النصوص الدينية. النصوص الدينية تستخدم مفردة الأدب، حسن الأدب، والمقصود بها هو هذا اللياقة الاجتماعية، التأهيل الاجتماعي. حتى أن في الأحاديث من حقوق الولد على والده أن يحسن أدبه، يعني أن يؤهله اجتماعيا، أن يوجهه لكسب اللياقة الاجتماعية. هذا المقصود بحسن الأدب، التأهيل الاجتماعي. الحديث الوارد المروي عن رسول الله نبينا محمد ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. الأشياء الثانية مهمة، لكن الشيء الأهم أن تؤهله للحياة الاجتماعية حتى يعرف كيف يتعامل، كيف يتصرف التصرف اللائق مع الآخرين. وما ورد عن علي عليه السلام: خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. وعنه عليه السلام: لا شرف مع سوء أدب. إذا لم يكن الإنسان ملتزما بالتصرف اللائق، مكتسبا للياقة الاجتماعية، مهما كان عنده من المقومات، تكون الثغرة واضحة في شخصيته وفي حياته. كيف يمكن للعائلة أن تهتم بهذا الجانب؟ نشير إلى بعدين. البعد الأول أن تكون الأجواء داخل العائلة مدرسة تربوية اجتماعية، لأنه الأبناء البنات يتأثرون بالوضع الذي يعيشونه داخل عائلتهم. كيف يتعامل الأب مع الأم؟ كيف يتعاملان مع الأولاد، مع الجيران، مع الأقرباء، مع الناس بشكل عام؟ الأولاد يكتسبون من خلال المعايشة، فينبغي للعائلة أن تلتفت إلى هذا الجانب، أن كل تصرف من التصرفات سينعكس على الأبناء. ينقلون قصة لا أعرف ما إذا كانت حقيقية أو رمزية، أن ضيفة جاءت إلى منزل من المنازل، فلما دخلت وجدت أن الطفلة بنت المنزل، يعني بنت أصحاب المنزل، تدور حولها وتتلفت إليها كأنها تبحث عن شيء فيها. قالت لها: بنية، عن ماذا تبحثين؟ شو تدورين؟ قالت: أبحث عن وجهك الثاني. وين وجهك الثاني؟ قالت: كيف وجهي الثاني؟ قالت: لأن أمي حينما طرقت الباب وعرفت صوتك قالت: جدتم وجهين، جدتم وجهين. والبنت تسمع، بنتها الصغيرة تسمع، البنت على رسلها، فكرت وجهين يعني وجهين حقيقيين. الأطفال يلتقطون ما يسمعونه في بيوتهم. يتصل أحد يسأل عن الرجل أو عن الأم، هو نفس الأب أو نفس الأم، تخلي الولد أو البنت يجاوب على الجوال أن الوالد طلع ونسى جواله في البيت، أو أم طلعت ونست الجوال في البيت. الآن جوالات، سابقا تلفونات، يتصل على الهاتف قول له ما موجود، قول له طالعة مثلا. طيب هذا الولد أو هالبنت إذا عاشت هذا الجو تتربى على هالحالة، يعني على عدم قول الحقيقة، على الكذب. وكذلك ذكر الآخرين، حينما يرى الولد، ترى البنت أن العائلة تذكر الآخرين من الأقرباء بالسوء، غيبة، فيتعلمون أنهم يذكرون الآخرين بالسوء أيضا. على العائلة أن تلحظ هذا الجانب في تصرفاتها، في تعاملها، في أحاديثها، في كلامها أمام الأبناء. عليها أن تحسب حساب، لأن هؤلاء الأبناء سيأخذون ما يعيشونه كنموذج في حياتهم. وأيضا زرع المحبة والاحترام في نفوس الأبناء للآخرين. في بعض الأحيان ممكن الأب أو الأم الأب عنده مشكلة مع إخوانه، مع أقربائه، يحاول أن ينقل المشكلة إلى أبنائه، ولهذا تجدون يفرض القطيعة على أبنائه أيضا. عنده مشكلة ويا إخوانه، مشكلة ما، يحاول أبناء أيضا يزرع في نفوسهم كره أعمامهم اللي هو عنده مشكلة معهم، أو أقربائهم أو جيرانهم. هذا خطأ كبير. فإذا الأجواء هي التي تصنع التأهيل واللياقة الاجتماعية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التوجيه والتوعية. على العائلة، على الأب، على الأم، أن يهتموا بتوعية أبنائهم سلوكيا. الله يجزاهم خير، الآباء والأمهات حين يصرفون ساعات في مراجعة الدروس مع الأبناء، سيحتاج أيضا نصف ساعة في مراجعة السلوك، حتى يربوا الولد كيف يتعامل مع الناس، مع الآخرين، بدءا من المدرسة، تفقد سلوكه مع معلميه، توصية الأبناء، توصية البنات، احترموا معلميكم، قدروا معلميكم، تعاملوا معهم تعاملا حسنا، زملائكم في الدراسة، الناس اللي وياكم. يوميا ينبغي أن يكون هناك حالة تفقد لهذا الأمر. حينما يتوظف الولد يصبح موظفا، أيضا الأب الأم، وقرأت أنا بعض المذكرات عمن نجحوا في مجال عملهم الوظيفي، يقول: أمي الله يجزاها خير، أو الله يرحمها، أو أبوي الله يرحمه أو الله يجزاه خير، أول ما توظفت نصحني كيف أتعامل مع الموظفين، مع المدير، مع الدائرة التي أعمل فيها. هذا الكلام يؤثر في نفس الابن، وليس فقط نصيحة مرة واحدة، أن يكون هذا منهج. ممكن الولد يواجه مشاكل في المدرسة من المعلم، من الأبناء، من الزملاء، ممكن الموظف أو البنت الموظفة تواجه مشاكل، العائلة عليها أن توجهها لامتصاص هذه المشاكل وللتعامل الأفضل معها. بعض الأحيان تكون الحالة حالة انتصار وذم للطرف الآخر، هذا ما يحل المشكلة. اللي يحل المشكلة التوجيه إلى حسن التعامل وحسن التصرف لمعالجة هذه المشكلة. وهكذا قبل الزواج أيضا على العائلة أن يؤهل الابن المتزوج، بابا أنت الآن تقبل على حياة جديدة، هذه الزوجة أمانة، هذه الزوجة لها فضل، هذه ستكون أما لأبنائك. وإذا حصلت مشكلة بينه وبين زوجته تصير محاولة لامتصاص المشكلة وتوجيه الابن للمعالجة الأفضل. وهكذا بالنسبة إلى الزوجة، العائلة يجب أن تهيئها وتؤهلها، يا بني هذا زوجك، رضا الله يدور مدار رضاه أيضا عنك، أحسن التعامل معه، أدي إليه حقوقه. وهكذا ينبغي للعائلة أن توجه أبنائها وأن توجه بناتها نحو حسن التصرف والتعامل. الجيران، ابنك استأجر له شقة، سوى له بيت، أنت تفرح، وصي بابا عندك جيران، اهتم بجيرانك، أحسن إلى جيرانك، لا تؤذي جيرانك. مثل هذه التوصيات لها أهمية كبيرة، ليست مجرد توصية وإنما نهج دائم تتعامل به العائلة مع الأولاد. بهذا نكون قد أدينا جزءا من واجب من الواجب علينا تجاه أبنائنا، بأن نؤهلهم اجتماعيا ونكسبهم اللياقة الاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن تربية الأبناء والقيام بالواجب تجاههم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.